أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا من تفسير حقيقة الوجوب الكفائي قبل الدخول في مناقشة هل أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوب عيني أم كفائي. لكن لما كان الوجه المختار كأنه صار متداخلا مع الوجوه الأخرى، وأيضا هو يستحق أن يكون تفسيرا سادسا لتميزه عن الأقوال الأخرى ببعض التفاصيل، فلا بأس إذن أن نجمع ما اخترناه من هذه الكلمات في تفسير الوجوب الكفائي وهو القول المختار، ويكون تفسيرا سادسا لما سنرى أنه فيه تميز من جهة ما عن بقية الأقوال. فالتفسير السادس إذن نلخص فيه ما اخترناه من تفاصيل للوجوب الكفائي، لكن طبعا تفاصيل تناسب بحثنا، هو إطاره بحث فقهي وليس أصوليا حتى نتوسع. فالتفسير السادس اللي نجمع فيه ما اخترنا أن الوجوبات الكفائية موجهة إلى جميع الأمة على نحو يشابه العموم الاستغراقي والعموم المجموعي من جهة ويخالفهما من جهة أخرى، وليس بالدقة عموما استغراقيا، وهذا فيه إشكال حتى على القالوا بالعموم الاستغراقي، وهو أيضا يشبه العموم المجموعي من جهة، نشرح ذلك. ولا مانع من طرح نحو جديد للوجوب وللعموم غير ما ذكروا، لأن حصرهم استقرائهم لما قالوا العموم بعضه مجموعي بعضه استغراقي، وهذا ليس حصرا عقليا حتى يكون حاصرا، لا هو استقرائي. فلا مانع إذن أن نطرح نحو جديدا من العموم ومن الوجوب. أشرح كيف ذلك. قلت فهو يشابه العموم الاستغراقي من حيث تعلقه بجميع الأفراد وإلقاء عهدته في ذممهم والاجتزاء به من أي فرد قام به صحيحا محققا للغرض، واستحقاق الجميع الإثم والعقوبة لو لم يأتي به أحد. هذا نعم من هذه الجوة كالعموم الاستغراقي. يعني شنو كالعموم الاستغراقي؟ يعني الجميع مخاطبون به ويجزئ صدور من أي واحد منهم لأن الكل مخاطبون به، ويأثم الجميع لو ترك. هاي كلها يشابه العموم الاستغراقي من هذه الناحية، لكن لا نتوقف عند قولنا أنه كالعموم الاستغراقي، لأن أنت تكون مساءل عن بعض التفاصيل. إذن هذه ثلاث جهات كما واضح من العطف، هاي يشابه العموم الاستغراقي لأن المخاطب به طبيعي المكلف، صح، ويخالف حيثية العموم الاستغراقي، مصطلح العموم الاستغراقي حسب ما هم يلتزمون به، ويخالفه من جهة عدم مطلوبية إتيان كل فرد به لسقوط الوجوب عن الغير إذا قام به البعض على نحو يحقق غرض المولى. عليهم أن يأتون بمصطلح جديد، لأن تقولون بالعموم الاستغراقي، هذا صح فيه شبه للعموم الاستغراقي، لكن فيه أيضا شيء جديد. العموم الاستغراقي نفهم منه يعني شنو؟ يعني واجب على كل فرد وعلى كل فرد أن يأتوا به، هذا نفهم من العموم الاستغراقي. هل تلتزمون أن الواجبات الكفائية هكذا على كل فرد أن يأتي به؟ لا تلتزمون. فإذن هو يشبه العموم الاستغراقي من حيث وجوب على كل فرد، لكن لا يشابهه من حيث لا يجب على كل فرد الإتيان به. هذا خصائص الواجبات الكفائية، فهو يشابه العموم الاستغراقي من جهة ويخالفه من جهة. نجي للعموم المجموعي. ويشابه العموم المجموعي من جهة توجهه إلى الأمة بما هي أمة، لأن لها كيانا قابلا لتحمل المسؤولية وإلقاء العهدة واشتغال الذمة كالأفراد على ما قربناه. إذن وكل عموم المجموع من هالجهة أنه ما موجه، هو صح الأفراد كلهم مشمولون به، لكن مشمولون بما أنهم أفراد من الأمة لا بما هم أفراد شخصيون مستقلون. كوجوب الصلاة، وجوب الصلاة موجه للفرد بما هو فرد مستقل، بينما هاي الواجبات الكفائية موجهة إلى الأفراد بما هي أجزاء من الأمة. الخطاب موجه للأمة ككيان، وهذا كله شرحناه، قلت ألخص هنا هالمعاني لأن يبدو تناثرت في البحث. الأمة لها كيان وتخاطب بالتكاليف ويلقى في عهدتها المسؤولية كما الأفراد يخاطبون. فهنا لما قلنا الأفراد كلهم مخاطبون، لكن مو بنحوهم الاستقلال، وإنما بما هم أجزاء من الأمة، أجزاء مكونة للأمة. قلنا إذن هذا وجه الشبه مع العموم المجموعي، ويختلف معه من جهة عدم مطلوبية إتيان المكلفين به على نحو الاشتراك والانضمام إلى بعضهم كما هو مقتضى الاصطلاح، إذ يصح من الفرد القيام بالفعل سواء اشترك معه غيره أم لا. هذا الفرق مع العموم المجموع، أن العموم المجموع ماذا يقتضي؟ يقتضي أنه مطلوب من الجميع على نحو الاشتراك كرفع الحجر، كون هذا منضما إلى هذا منضما إلى هذا يؤدون الفعل. هل الواجبات الكفائية كذلك؟ لا، يجوز لأي أحد منهم أن يقوم به. فإذن ويختلف عن العموم المجموعي من هذا اللحاظ، بأن الأفراد مخاطبون بالتكليف لا على نحو الاشتراك والانضمام. وهذا كان إشكال ورد على القائلين بالعموم المجموعي، أنه تلتزمون بالعموم المجموعي، العموم المجموعي يقتضي أنه يقومون به على نحو الاشتراك والانضمام، بينما نحن نعلم أن الواجبات الكفاية يستطيع الشخص وحده أن يقوم به. فإذن وعلى نحو العموم المجموعي من جهة يشبه، لكن يختلف معه أيضا بأنه مطلوب من الفرد أن يأت. فهذا إذن كله إنما ثغرات كانت على الأقوال السابقة وبيناها في تفاصيل البحث. أنتم القائلون بالعموم الاستغراقي، مقتضى العموم الاستغراقي يعني لكل فرد أن يأتي به، هل الواجبات الكفائية كذلك؟ إن قلتم إيه، هذا خلاف الواجبات الكفائية، لما مطلوب من كل فرد فرد أن وإن قلتم لا، خرجتم عن المصطلح في العموم الاستغراقي. إن قلتم لا، ما يجب على كل فرد فرد أن يأتي به، وإن كان يجب على كل فرد فرد موجه الخطاب إليه، لكن خو ما يجب على كل فرد فرد أن يأتي به. واحد إذا دفن الميت خلاص. إذن هذا شيء جديد، هذا الآن طرح جديد للعموم الاستغراقي، عليكم أن تنقحوه، لأن مصطلح العموم الاستغراقي ومصطلح العموم المجموعي بحسب ما يطرح لا يقتضي هذا. فلذلك قلنا نحن الآن أمام، ولو كنا حقيقة يعني إن شاء الله الله يوفقنا في يوم ما لبحث الوصول، لو كنا في بحث الوصولي حتى أكثر يسرح النظر في التفاصيل. احنا صح بحثنا أصوليا الآن، لكن أيضا خلي حدود، لأن بالنتيجة أنا بحث فقهي يعني بإطار العام، كون أرجع للبحث الفقهي. لكن لو كان لنا بحث أصولي وعمقنا هذه الأفكار في مبحث مثلا الوجوب والأوامر لكان يمكن خرجنا بأفكار جديدة. فإذن الآن رأينا أنه هاي الواجبات الكفائية هي على نحو العموم الاستغراقي من جهة تشابهه وتخالفه من جهة، وهي تشبه العموم المجموعي من جهة وتخالفه من جهة أخرى. وقد أطلقنا على مثل هذه الواجبات بالواجبات الاجتماعية، وهم يقولون لا مشاحة في الاصطلاح. شو أنتم من جبتوا أن مصطلح الواجبات الكفائية مو أنتم صنعتوه؟ شو أقول ليش باءك الجر باء مجر؟ أنا من حقي أن أؤسس للمصطلحات التي لها مضامين جديدة سميناها هذه الواجبات الاجتماعية لأنها موجهة للمجتمع كمجتمع والتفاصيل التي ذكرناها. وقد ذكرت في خطاب المستقل، ما أدري إن كان يوجد هنا من حضر معنا قبل أكثر من 12 سنة، ربما الخطاب المسجد الرأس كان عنوان الفقه الاجتماعي ضرورة حضارية، مطبوع طبعا في كتاب خطاب المرحلة الجزء الأول ومطبوع أيضا في رسالة مستقلة، هناك شرحنا. وقد ذكرت في رسالة مستقلة باعتبار طبع ككراس مستقل معنى التكاليف الاجتماعية والفروق بينها وبين التكاليف الفردية من حيث الملاكات والمبادئ والآثار وطبيعة الخطاب والأصول والقواعد التي تستند إليها، كل فروقات ذكرناها هناك يراجعها من يحب المجلد الأول، الفروق بين التكاليف الفردية والاجتماعية من حيث الملاكات من حيث والمبادئ من حيث الآثار من حيث طبيعة الخطاب من حيث الأصول والقواعد التي تستند إليها. وتعرضنا أيضا إلى كيفية التمييز بينها، كيف يعني نحصر هذا في خانة الواجبات الاجتماعية وهذا الواجبات الفردية بعد، والأغراض الموجبة لتأسيس أطروحة الفقه الاجتماعي ومبررات وضع هذا المصطلح بدل الواجبات الكفائية، هذا كله المنشور في خطاب المرحلة المجلد الأول من 286 إلى 304. الآن لما شفت طول الخطاب أشفقت على الطلبة يومئذ، 18 صفحة من 286 ل 304، 18 صفحة في محاضرة واحدة، الله يساعد الطلاب الذين كانوا يحضرون معنا تلك المحاضرات، 18 صفحة من 286 300، هاي كلها محاضرة واحدة كانت في ذكرى ميلاد الإمام الحسين عليه السلام، باعتبار الإمام هو رائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأوضح مصاديق الواجبات الاجتماعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فاخترنا ذكرى ميلاد الإمام الحسين عليه السلام لطرح هذه المبادرة، كان طبعا قبل حوالي 12 سنة هذا في مسجد الرأس الشريف الذي لم يعد الآن أصبح رواقا ملحقا بالحضرة الشريفة، فكان الله في عونهم الطلبة يومئذ 18 صفحة في درس واحد، والله يساعدني أنا أبنين هاي في ليلة واحدة ترى أكتبها، كنت يعني ليلة الدرس أكتب هذه المحاضرة التي أريد ألقيها باشر، يعني مو قاعد أسبوع أو أسبوعين، كل يوم خو إلى شغله، فهاي كانت شغل ذلك اليوم الذي طرحناه به. على كل هاي ذكريات نقول هنا، وهذا التفسير يوفر خصائص الوجوب الكفائي المسلمة فقهيا وأصوليا كما هو واضح، كل تفسير تطرحه أخو لازم يكون مجتمع بخصائص الوجوب الكفائي، لا أحتاج بعد أن أطبقها لأننا الآن في صدد بيان خلاصة، فكلها إذن متحققة هذه الخصائص. نعم تختلف آليات امتثال الأمة لهذه التكاليف الاجتماعية أو الكفائية بحسب المصطلح، فبعضها يجب تحققها من جميع الأفراد كإنكار المنكر بالقلب واللسان، كواحد يقول هذا يجب على واحد دون آخر أو يجب على فئة دون أخرى أو يجب على الواحد لا بعينه وعلى الواحد بعينه، هذا يجب على كل واحد أن يقوم به، وبعضها يكون امتثاله من البعض غير المعين بالأشخاص إلا أنه معين بالصفات كوظائف المجتهد الجامع للشرائط، أي قلنا لو كنا في بحث أصولي لكان دافعنا عن نظرية السيد الخوئي ليقول واحد غير المعين كان يمكن أن يخرج من الإشكال والفرد المردد وغيره، يقول أني أقول الفرد غير المعين بالأشخاص لكنه معين بالصفات كالمجتهد الجامع للشرائط نيابة المعصوم النيابة العامة ما محددة بالأشخاص، وما نعرف أن ما مسجل زيد أو عمر هو نائب للإمام، لكن معين بالصفات، فمن انطبقت وتوفرت عليه هذه الصفات أصبح هو المجتهد الجامع للشرائط اللي يكون بالنيابة العامة. فكان لسيد الخوي هذا حل له، لكن قلنا لسنا الآن بصدر حقيقة بحث أصولي حتى أطيل التفريعات عليه، لكن هذا كان يمكن ينفع سيد الخوي. يقول أني وإن قلت غير معين، أقصد غير معين بالأشخاص، لكنه معين بالصفات. هذا كلام نحن في خلاصة الآن. زين، كما قلنا الآن، وبعضها يكون امتثاله من غير المعين لأنه معين كوظائف المجتهد جمع الشرائط أو العدد الكافي للجهاد أو للتبليغ والإرشاد والدعوة إلى الإسلام، هذا كلها واجبات أيضا، لكنه يكون امتثاله من البعض الذي يحمل هذه الصفة، وبعض يكون امتثاله بتصدي مختصين، وبعضها يعني بعض الواجبات بتصدي مختصين لها كالمهن التي بها قوام حياة الناس، وعلى الأمة أن تهيئ الظروف المناسبة والمقدمات المطلوبة لإيجاد هؤلاء المختصين وتمكينهم من ممارسة مهنهم الضرورية كالطبيب والمعلم والقاضي، وبين قوسين والسياسي، ليسمعون السياسيين ويقولون يأخذون الشرعية من هذه. بس طبعا على الأمة أن توجد مختصين في إدارة البلاد وفي قيادتها، لا يمكن للأمة أن تترك سدى، لابد لها من قيادة، وهذه القيادة ليس كل منهب ودب، لابد أن يكون هناك مختصون يديرون شؤون البلاد وينظمون حياة الناس، بل من أهم الوظائف، من أهم الوظائف بها قوام حياة الناس. نعود شريعة غاب إذا ماكو سلطة وحكومة تدير شؤون المجتمع، نعود شريعة حيوانات، القوي يأكل الضعيف. زين، فهذه السلطة والتصدي للعمل السياسي هذا يترك هكذا سدى لأي واحد، كما ابتلينا نحن وغيرنا، جميع الأممية مبتلات، وسيا أمة تقول أننا نحظى بحكومة عادلة، حكومة علي بن أبي طالب، كل الأمم مبتلات. هذا من الواجبات الكفائية التي يجب تصدي، مسؤولية الأمة أن توفر مثل هؤلاء السياسيين وتمكينهم، وهكذا الطبيب والمعلم والقاضي، المهن التي بها قوام حياة الناس، يجب على الأمة أن تهيئ هؤلاء المختصين والظروف المناسبة لصنعهم كما نقول وتمكينهم، هاي مهمة. هسه منا يعني على كل تبدي التفريعات، نحن في خلاصة بس الحديث يجبرنا أن نخرج يعني يمنى ويسرى. تمكينهم مهم، تمكنهم بأي صورة؟ تمكنهم هو الطبيب، بل يدرس كلية الطب ويتخرج ويوجد تعيين مركزي له ويصير بالمستشفيات. القاضي السياسي تمكنه، إن كنت تحت ولاية فقيه وفقيه مبسوط اليد، وخلص الفقيه هو الذي يعين هذه الحكومة ويبسط يدها، وإن لم يكن وكنت في دولة ديمقراطية تعتمد الانتخابات وعندك فرصة أن تمكن هؤلاء السياسيين من الانتخابات، إذن هذا واجب الأمة أن تمكن هؤلاء السياسيين. قلنا لا يسمعون السياسيين، لأن الكلام ليس يمهم، إنما مع هذا الذي نحن نقصده بكلامنا. فعلى الأمة أن تمكن هؤلاء السياسيين من ممارسة دورهم، وإلا ما سوينا شيء. رجعت الأمة إذن إلى الإداريين الفاسدين والظالمين والمستأثرين والمصائب التي تحل بالشعوب عموما. إذن هذا وجوب على الأمة، شوف، وتمكينهم من ممارسة مهنهم الضرورية كالطبيب والسياسي والمعلم والقاضي ونحوها، من دون انتفاء المسؤولية عن عموم الأمة. هذا أيضا جواب عن إشكال أن الأمة لو مر بنا اللي يتذكر في تفسير قوله ولتكن منكم أمة، يعني الأمة شنو إذا مثلا أناطت المسؤولية بفئة معينة خلصت هي ترفع يدها وتخلق، لا لا، مسؤولية باقية مراعاة بقيام هؤلاء بوظائفهم. مو خلص ما دام خلص تعينه إذن خلصت مسؤوليتي، لا. فهذا إذن من دون انتفاء المسؤولية عن عموم الأمة. شلون؟ فلو حصل نقص أو تقصير في بعض هذه الجوانب فعليها سد هذا الفراغ، وإلا تكون مسؤولة بأجمعها. هاي خلاصة طبعا ينفتح منها ألف باب للحديث، وبعدين الله تعالى أن يسر لنا أن نتعرض لبعض هذه التفاصيل خلال البحث بإذن الله تعالى. بعض الأخوة ممن يدرس الأصول مظفر والكفاية ويستمع إلى كاسيتات شرحنا يقول أرى أراءك الآن متطابقة مع ما كنت تختار في تلك الدروس اللي صار لها 12 سنة و14 سنة. هذا من نعم الله تعالى أنني في ذلك الوقت المبكر أتبنى، وأنا كنت وأنا طالب في البحث الخارج يعني مو فقط متلقي من الأستاذ، كنت أحرر المباني التي أنا أتبناها يعني وقد تكون مخالفة لأستاذي وأناقشه فيه إذا كانت الفرصة طبعا متيسرة للنقاش. وأنا أدرس كفاية أيضا، مو بس سطح وأدرسه، لا لا، على الهامش أنا أيضا أحرر المباني التي أختارها، قد تكون موافقة لهذا أو ذاك وقد لا تكون. فالحمد لله إذن هذا شيء جيد. أنا مو كلش متابع، أنا الأخ هو الذي ذكرني، هذا شيء جيد أن المباني التي حررتها قبل أكثر من 12 سنة بعد كل هذا البحث والتحقيق والتمحيص تكون سليمة وموافقة. هذا من نعم الله تعالى. إذن الآن هذه خلاصة وتستحق أن تكون تفسيرا سادسا لأنها لا تشبه شيئا مما تقدم. الآن نعود إلى مطلبنا في هذا الفصل، وهو هل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عيني أم كفائي؟ تعددت الأقوال في المسألة، وأول الفصل نحن ذكرنا قولان المشهوران، قول بالوجوب الكفائي وقول بالوجوب العيني، لكن كانت هناك أقوال بالتفاصيل بحسب ما بيناها وشرحناها. قول بالتفصيل مثلا بحسب المراتب أن الإنكار القلبي واللساني هذا عيني، والإنكار يعني التغيير باليد يكون كفائيا. هذا قول يجب، وإن كانوا ما قالوا أنه قول وجوب كفاية وعيني، بس لا، في الحقيقة توجد أقوال نستطيع أن نخرج منها بالتفاصيل. أي تفصيل؟ هذا ستفصيل، تفصيل بلحاظ المراتب أنه إن كان التغيير بالقلب واللسان هذا عيني، على كل واحد أن ينكر بقلبه وينكر بلسانه، لكن من توصل لليد يكون لا هذا كفائيا. هذا التفصيل بلحاظ المراتب، ويمكن تفصيلات تكون بلحاظات بلحاظ الموارد، يمكن أن يكون تفصيل بلحاظ الموارد. أن مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبات كفائية وجوبها عيني، لكن مثلا افترض الجهاد وجوبه كفائي، هم من الواجبات الكفائية، فإذا هذا تفصيل آخر يمكن أن نطرحه، مو بلحاظ المراتب، لا بلحاظ الموارد، بلحاظ نفس الواجبات الاجتماعية مو كلها من سنخ واحد، بل دفن الميت الصلاة عليه واجب كفائي إذا قام به واحدة، لكن هل ممكن أن تقول أن الأمر بالمعروف والمنكر واجب كفائي بمعنى إذا صدى له واحد اثنين سقط عن الآخرين؟ لا. فإذا هذا تفصيل آخر يكون بلحاظ الموارد أن بعضها كفائي بعضها عيني. فإذا هذا الذي قالوه من أن وجود قولين في المسألة وجوبا عيني وكفائي، لا، يمكن أن نوسع إلى بعض التفاصيل. إذا لنبدأ بالمشهورين، القول المشهورين، بعد إحنا الأقوال الأخرى يمكن أن تأتي استطرادا. فإذا يوجد قولان مشهوران في المسألة، القول الأول هو القول بالوجوب الكفائي، واستدل على كون وجوب هذه الفريضة كفائيا بقوله تعالى الآية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، باعتبار أن من تبعيضية، فالآية إذن صريحة ظاهرة في أنه لا يجب على الجميع وإنما على أمة منكم. فإذا على القول بأن من تبعيضية، وقبل هذا إحنا هل نحتاج إلى أن نبحث في بعد الذي قدمناه الآن بعد الذي قدمناه من بيان حقيقة الوجوب الكفائي، هل توجد ثمرة بعد في البحث كون الوجوب عيني أو لا توجد ثمرة؟ لأن على هاي ملاحظة كن نسجلها، لأن على كلا القولين هم متفقان، سواء على القول بالوجوب الكفائي أو بالوجوب العيني هو يجب على الجميع مو من أي فرد كان، وعلى القول بالوجوب الكفائي وبالعيني إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. هاي على القول على تفسير الوجوب الكفائي بالعموم الاستغراقي. خل نعيد الفكرة لأنه فكرة جيدة، فنعيد وممكن نقررها أيضا حتى نراجع. فنقول هكذا، نقول بعد الذي حققناه في تفسير الوجوب الكفائي لا تكون ثمرة للبحث بناء على كون الوجوب على نحو العموم الاستغراقي، لأن الخطاب موجه إلى الجميع على كلا القولين، كما أنهما متفقان على سقوط الوجوب عن الآخرين إذا امتثل البعض وتحقق الغرض لانتفاء الموضوع، حينئذ كما لو ارتدع العاصي. حتى القائل بالوجوب العيني، حتى القائل بالوجوب العيني أيضا يلتزم بأنه إذا قام به بعض وتحقق الغرض سقط عن الآخرين، فوين الثمرة إذن في البحر؟ لا ثمرة، لأن على تفسير الوجوب الكفائي بالعموم الاستغراقي. زين أنت سواء على القول بالوجوب الكفائي أو العيني اثنينكم ملتزمين أنه واجب على الجميع، واثنينكم ملتزمين أنه إذا قام به بعض سقط عن الآخرين، فماكو ثمرة إذن بعد في البحث بناء على كون العموم استغراقيا. هذا يجب أن نسجلها على الذين هكذا قالوا لا ثمرة من البحث. لكن طبعا الثمرة هي وين مفروض تبين، لأنهم في أذانهم أن الواجب الوجوب العيني اللي يجب على كل فرد فرد أن يأتي. ليش قلنا لازم نصحح هذه المفاهيم؟ لأنهم إنما خاضوا في هذا أتحدث عن اللي قالوا العموم الاستغراق، هل لأن في مرتكز في ذهنهم أن الوجوب العيني يجب على كل فرد فرد أن يقوم به، والوجوب الكفائي لا يلتزم بذلك، فصار إذن مبرر للخوض في هذا الموضوع، وأنه علينا أن نحرر هل الوجوب هل هو كفائي أم عين، والحل هو ماكو ثمرة. زين، إذن ما هي أدلة القول بالوجوب الكفائي؟ أولا الآية الشريفة قرأناها من سورة آل عمران آية 104 بالتقريب الذي ذكرناه في المبحث القرآني الذي سبق، بأن من تبعيضية، فإذن ولتكن منكم بعضكم من هذه الأمة أمة يدعون. واستدلوا أيضا برواية مسعد بن صدقة، روايتهم الرئيسية التي أجمعوا على ذكرها. الرواية موجودة في وسائل الشيعة كتاب الأمر بالمعروف عن المنكر أبواب الأمر والنهي باب 2 حديث 1، لأن فيها طول نسبية فنذكر مصدرها حتى ترجعوا له. أبواب الأمر والنهي باب 2 حديث 1، الرواية بسند صحيح تنتهي إلى مسعد بن صدقة الذي لم يرد فيه توثيق، ونحن لا نناقش في السند هذه كملاحظ. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول وسئل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب على الأمة جميعا؟ فقال لا. خلاص، هو هذا الذي يقول الوجوب الكفائي أنه ليس واجبا على الجميع. فقيل له ولما؟ قال عليه السلام إنما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر، لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا إلى أي من أي يقول من الحق إلى الباطل. والدليل على ذلك، الكلام للإمام عليه السلام، والدليل على ذلك كتاب الله عز وجل قوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فهذا خاص غير عام لا يعم كل الأمة وإنما خاص ببعضها، كما قال الله عز وجل ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ومن قوم موسى أمة، ومو كل قوم موسى. ولم يقل الإمام عليه السلام يتحدث، ولم يقل على أمة موسى، لا، ومن قوم موسى، ولا على كل قومه، وهم يومئذ أمم مختلفة، والأمة واحد فصاعدا. يمكن أن يراد بها واحد، ومن قوم موسى أمة، الأمة تطلق على الواحد فأكثر، والأمة واحد فصاعدا، كما قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، يقول مطيعا لله عز وجل. وليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة، الهدنة تدرون تعبير عن زمان التقية، من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج، إذا كان لا قوة له ولا عدد ولا طاعة. هذه رواية مسعد بن صدقة، بغض النظر عن المناقشة في سندها، لأن مسعد لم يرد فيه توثيق، لكنه هاي إذا استدل بهذه الرواية مضافا إلى الآية الشريفة. الإمام عليه السلام في الجواب يقول: لا، ليس على كل الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما على القوي العالم المطاع. بعد إذن السابع، ماذا استدل على الوجوب الكفائي؟ بالآية الشريفة وبرواية مسعد بن صدقة بعد، وببعض الموانع عن القول بالوجوب العين الآتي، أنه لا نستطيع أن نقول بالوجوب العيني لموانع أولا، ثانيا وكأنه توجد مقدمة مطوية هنا، أنه القضية هي قضية لو هذا لو هذا، مانع أدخله بين هذا وذاك، فإذن ما دام العين ما نقدر نقول به، إذن نقول بالكفاية. يعني هكذا كانوا نصنع الدليل له. إذن هاي خلاصة أدلتهم على الوجوب الكفائي. الآية الشريفة وبعد ما نحتاج نناقشها، لأننا إلى حد ما بحثناها مفصلا في المباحث القرآنية، وقلنا في حينها أن هذه الآية لا تدل على توجه الخطاب إلى بعض دون بعض، ولا تنافي قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون، التي هي شاملة لكل الأمة، وصلت الوجوه إلى 8 أو 9 في حينها لرفع هذا التنافي، يعني لا تدل على التبعيض هذه الآية الشريفة. فإذا المهم الآن عندنا هي مناقشة الرواية، باعتبار أن الآية لا تدل على التبعيض ولا تنافي قوله تعالى: كنتم خير أمة. أما الرواية الآن نناقشها بشيء من التفصيل، وأما الرواية فلا تصلح أيضا لتخصيص وجوب الفريضة، فإن الظاهر منها أن موردها خاص بنحو من الأنحاء التالية. الأول، إذن الآن ما هي عنوان الذي نريد أن نقوله؟ نقول أن الآية لا تصلح لما فهموا منها بأنها تنيط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بفئة دون فئة، بأمة دون أمة، باعتبار سأل الإمام عن الأمر بالمعروف أواجب على الأمة جميعا، فقال لا، فقيل ولم إلى آخره. فالرواية كأنه صريحة في أن الوجوب ليس على كل الأمة وإنما على بعضها، فنريد أن نقول إذن بهذه النقاط أن هذه الرواية لا تصلح لتخصيص الوجوب ببعض الأمة دون البعض الآخر كما يريد القائل بالوجوب كفاية. لماذا؟ لأن الظاهر منها أن موردها خاص بنحو من الأنحاء التالية. أولا، لا يبعد أن يكون السؤال في الرواية عن مدى مشروعية أو لزوم الخروج على السلطة بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلحاظ تداعيات خروج الإمام الحسين عليه السلام لطلب الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما تلاه من ثورة زيد الشهيد وخروج بعض العلويين بعده، فيكون جواب الإمام عليه السلام حماية لقطاع واسع من الشيعة والمسلمين عموما من الانخراط في تلك الحركات، لأن الإمام عليه السلام يدخرهم لمسؤوليات أخرى. شو مبتلين اليوم احنا ببعض الشباب العاطفيين المندفعين الحماسيين، كل يوم ومتأثر له بشيء ما، تعال أدى روحاني كذا، ومشلبين بهم قوة. عمي أنت الإمام مدخلكم لنصرته عليه السلام ولأداء واجباتكم، لا تظلون كل يوم ورا صيحة وكل يوم ورا نداء وكل يوم ورا مدروين ترحون. كونوا واعين، التفتوا إلى أهميتكم والتفتوا إلى دوركم. هذا كل ما سأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لحماية هؤلاء الشباب وعموم الناس من أن يذهبوا يمينا وشمالا ويكونون وقودا لمصالح غيرهم ودنيا غيرهم. مع الأسف هم صادقون في عواطفهم لا أشكك، وصادقون في ولائهم، لكن التحشيد مرات والتحريض يكون طبعا مؤثر في اندفاع هؤلاء الشباب. بلي شقاشقنا كثيرة. إذن حماية لقطاع واسع من الشيعة الذين، ويكون جوابه عليه السلام أيضا تعريضا ببعض الحركات المسلحة التي خرجت لمواجهة السلطات الحاكمة بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح الاجتماعي، إلا أنها لم تكن مخلصة في نواياها، وإنما هدفها الوصول إلى السلطة، مما يعرض شيعة أهل البيت عليهم السلام إلى القتل والاعتقال والتشريد على نحو قوله عليه السلام: ما خرج ولا يخرج منا أهل البيت إلى قيام قائمنا أحد ليدفع ظلما أو ينعش حقا إلا اصطلمته البلية، وكان قيامه زيادة في مكروهنا وشيعتنا. هذا قوله عليه السلام. وذيل رواية مسعد شاهد على أنها بصدد هذا الأمر. إذن هذا النقطة الأولى خل أشرحها، لأن نقاط كثيرة احنا ذاكرين يعني في استظهار هذه الرواية، وأنها بصدد ماذا، وهل أنها فعلا تدل كما فهمها العلماء قدس الله روحهم القائلون بالوجوب الكفائي، كما فهموها أنها تضيق دائرة وجوب الأمر بالمعروف عن المنكر، تضيقه بفئة معينة. أقول لا، الرواية مو بصدد هذا الذي تتحدثون عنه، هي مدى تتحدث عن هاي النقطة الأولى، مدى تتحدث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إطلاقها كفريضة، دا تتحدث عن حالة معينة. سئل الإمام: يا ابن رسول الله، دا تصير عندنا حركات مسلحة الآن، ودا يتعرضون للسلطة، ودا يخرجون بثورات على الحكام تحت لافتة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهل هذا العمل صحيح؟ أكثر من صحيح، هل يلزم علينا باعتبار أن الأمر بالمعروف والمنكر واجب، فهل يجب علينا الالتحاق بهذه الرايات من أجل أداء وظيفتنا وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هذا هو السؤال، سؤال عن هذا الأمر بالمعروف واجب على الأمة. الإمام يقول لا لا لا، ليس هكذا. وذيل عن كل، إن شاء الله إذا أجت النقاط الأخرى كل استظهار أذكره اسألوني ما الشاهد على ذلك. الشاهد نفس الذيل ما للرواية. شوف يقول: وليس على من يعلم ذلك في هذه الإذنة من حرج إذا كان لا قوة له ولا عدد ولا طاعة. هذه إشارة إلى أمر معين يتحدث عن الإمام، وطبعا هو في زمان تقيه وما يستطيع أن يتحدث بأكثر وضوح من هذه العبارات. طبعا أجهزة التنصت تراقبه والعيون مبثوثة في كل مكان. فإذا هذا المعنى الأول الذي نستظهره، ليست الرواية بصدد الفريضة كفريضة، وإنما بصدد مورد محدد للفريضة، أن يا ابن رسول الله هذا الخروج من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الأمة جميعا، علينا أن نشارك في هذه الثورات باعتبار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. قال لا، الإمام واجب يريد يقطع الطريق على هؤلاء المساكين. فإذن هو هذا الجواب من الإمام، أولا فيه حماية للشيعة، لبعض الشيعة طبعا، وهم راح يوصل صوت الإمام للجميع، لكن هل يوصلهم صوته؟ حفاظا على الشيعة الذي يصل لهم هذا الصوت ألا يركضوا وراء هذه الدعوات، هاي وحدة. وثانيا تعريض بذول الذين يتحركون بهذه الثورات، وهم ليسوا كلهم مخلصين طبعا، كثير منهم كانوا طلاب دنيا وطلاب سلطة، لكنه يتخذون هذه الشعارات من أجل جمع الناس حولهم. فالإمام يقول لا، هذه مو لكل أحد، الخروج لإحياء الأمر بالمعروف عن المنكر. فقيل له ولما؟ إنما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر. هذه إذا كان الداعي للخروج مجتمع به هذه الصفات، هذا الذي نتبعه وليس مطلقا. إذن هاي الاستظهار الأول الذي نذكره هنا. الثاني، إنها ناظرة إلى مواقع محددة من مواقع المسؤولية في الأمة كالإمامة والخلافة ونيابة العلماء عن المعصوم عليه السلام في وظائفه، بدليل استشهاده عليه السلام بقوله تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وهذه وظيفة فئة تجتمع فيها شروط معينة. هذا إذن الاستظهار الثاني الذي يدل على أن الأعلام قدس الله أرواحهم رايحين باتجاه آخر غير الذي يراد من الرواية. الرواية بصدد هذا يقول أنه توجد مواقع كإمامة الناس، كالخلافة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كنيابة المعصوم، هذه مواقع مسؤولية ليست لكل أحد أن يدعيها، هذه لفئة خاصة تجتمع فيها شروط، وهو القوي المطاع العالم. ما يصير كل من يجوز قمص موقع الخلافة وقال أنا خليفة، هذه مواقع ليست لكل أحد. الشاهد على هذا قوله عليه السلام استشهاد بالآية: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. شنو كل واحد كيف يجي يكون يهدون بالحق وبه يعدلون؟ فالإمام إذا ناظر إلى مواقع محددة من مواقع المسؤولية، وهي مواقع هداية الخلق وإقامة الحق بين الناس. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وطبعا هي مواقع خاصة بفئة معينة تجتمع فيها شروط اللي ذكرها الإمام عليه السلام في الرواية. فالإمام إذا ليس بصدد بيان الوظيفة مطلق، وظيفة الأمر بالمعروف والمنكر، وإنما ده يتحدث عن مواقع محددة من مواقع المسؤولية اللي تندرج ضمن الأمر بالمعروف، هي قوله أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، الهداية للحق والعدل به، وهذا كلها من الواجبات الكفائية. أشوف إيش ده أقول لك، شواهد الأجيبة الاستظهارات من نفس الرواية. فالإمام إذن ده يتحدث عن مواقع محددة من مواقع المسؤولية، وهي مواقع هداية الخلق وإقامة الحق بين الناس، وطبعا هذه متفقين نحن أنها ليست متاحة لكل أحد، وإنما مشروطة هذه المواقع بشروط معينة التي ذكرها الإمام عليه السلام. إذا لا نتعبكم أكثر، لأن توجد استظهارات عديدة أخرى بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأسبوع الجاي كما نعلم